نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: ما أفضل طبعة لكتاب الجامع لأحكام القرآن القرطبي، وهل يبتدئ به طالب العلم؟
المبتدئ.
أي أيوة نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، كتاب الجامع للقرطبي في أحكام القرآن كتاب مشهور معروف، وهو كتاب نافع، وعلى اسمه اسمه الجامع لأنه جمع فيه من علوم التفسير ما لا يوجد في غيره، وهو إمام معروف، والكتاب سيار وله عدد من المختصرات وعول عليه من جاء بعدهم. طبعا طبع من قديم، هو من الكتب التي التفت إليها أهل الطباعة من قديم العلماء، وطبع عدد من الطبعات، كان من أشهر طبعة دار الكتب المصرية التي خرجت في 20 مجلدا، وما زالت هذه الطبعة إلى الآن برونقها المعروف المشهور ما زالت يعني الحقيقة تحتل يعني مكانة في الطباعة المتقنة الأنيقة لهذا الكتاب. إلا أنه ظهرت بعد ذلك طبعات، بعضها قريب من التجاري، بعضها تجاري فعلا وبعضها قريب من التجاري في نوع الطباعة أو في خدمة النص أو غيرها، لكن من أفضل الطبعات التي خرجت عندنا حديثا وصارت تعول عليها، وهي من مكتب معروف بعنايته بمثل هذه الكتب المطولة، وهو مكتب دار هجر مشهور لمعالي الشيخ الدكتور عبد الله التركي. أخرج طبعة محققة وطبعت في مؤسسة الرسالة، وهذا الآن تعد بين أيدينا من أفضل الطبعات التي خرجت لكتاب الجامع لأحكام القرآن القرطبي. ومن كانت عنده مثل الطبعة إن شاء الله يستغني بها عن غيره بإذن الله، ولا طبعاته ترى كثيرة الكتاب هذا.
والشق الثاني، هل يبتدئ به طالب علم؟
أي كيف يبتدئ طالب علم بكتاب في تفسير القرآن أو في معرفة يعني آيات الأحكام منه؟ طبعا هو ما فقط استقر على آيات الأحكام، يعني لا هو القرآن كاملا، كيف يبدأ مثل هذا الكتاب مطول؟ لا هذا ولا أضرابه من الكتب المطولة ما يبدأ به طالب علم، ولا حتى المتوسط يمكن ما يصلح له. هذا يبغى طالب عنده أدوات التفسير أصلا حتى يعرف يستفيد مثل هذه الخزائن الكبرى في علم التفسير وشيء. عموما المطولات لا تصلح لطالب علم مبتدئ ولا حتى متوسط، تصلح لمنتهي حتى يحرف فيها. هذه المطولات هي خزائن علم بمعنى الكلمة، أما المبتدئ فلا. لكن لو كان للتفسير مختصر، يعني مختصر يعني معتصر المختصر، هذا ممكن يطالعه، يعني لو طالعه. ولا الحمد، هناك يوجد عندنا في كتب التفسير من المختصرات ما تغني ابتداء عن أي اختصار لكتب المطولة، بحيث يذهب إليها طالب العلم المبتدئ ويقرأها ويستفيد منها. ونسأل الله التوفيق للجميع.
آمين.
نبدأ.
بسم الله.
هذا ولدي سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة عندنا، وهو كتاب من كتب المغازي المسندة المعروفة المشهورة لأحد كبار المحدثين والحفاظ في زمانهم، الإمام العلامة قوام السنة. هو اشتهر بهذا، قوام السنة، صاحب كتاب الحجة في على تارك المحجة وفي ترك المحجة وغيرها من كتب أهل العلم، مشهور كتاب، وهو من أئمة السنة، من أئمة السنة الذين كانوا على اعتقاد السلف. وكتاب الحجة صنفه أصلا لأجل تقرير هذا الاعتقاد والجواب عن الفرق المخالفة لأهل السنة. ألف كتابا في المغازي وعرف به هذا الكتاب المغازي، وكتاب الحجة أشهر كتابين له. هذا الكتاب بين أيدينا بعنوان كتاب المبعث والمغازي، يعني مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ومغازي، للإمام الحافظ العالم الحافظ الكبير قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد ابن الفضل بن علي التيمي المتوفى عام 535 للهجرة رحمة الله عليه. طبعا الإمام التيمي رحمه الله كان يعرف بالحافظ إسماعيل التيمي أو أبي القاسم التيمي. هذا الكتاب بناه على طريقة المتقدمين في رواية أو في حكاية مناحي السيرة عن طريق الرواية، إلا أنه ما كل فقراته لا إسنادا، لا، إنما ذكر جملة من الأسانيد وهذا موجود فيها. ولهذا أحسن المحقق وفقه الله وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن خليفة الرباح وفقه الله في خدمة أسانيد هذا الكتاب، وهو مما كان يبغي يحتاج إلى عناية. وأيضا شيء ثاني، هو نفسه كان يعتني بمقارنة كلامها هنا بكتب الأخرى المطبوعة مثل كتاب الحجة وغيره، وهذا حسن جميل وقد أحسن. قدم بمقدمة ترجم فيها العلامة بالقاسم رحمه الله التيمي الحافظ قيام السنة، وتكلم عنه وعن أسرتي وأسرة علم وشيء من ذلك، ثم تكلم عن كتاب المبعث والمغازي وما فيه مع مقدمات أخرى أيضا في الأبواب، لكن وذكر أنه حقق الكتاب على نسخة خطية فريدة لكن غاية في النفاسة، لأن الذي كتبها هو حفيد المؤلف، حفيده وهو أيضا في نفسه كان تلميذه فكتبها، وهو قد قال إما في آخر حياة المؤلف كتبها أو كتبها بعده بقليل، لأنه كأنها أملاه، لأنه يقول فيها أملاه شيء مذي يستظهر هذا، إما بعده بقليل أو كانت بدايته في حياتي ثم أنهاه بعده، والله أعلم يعني هذا. لكن هي نسخة خطية فريدة غاية في النفاسة، كتبها حفيده وتلميذه في نفس الوقت للمؤلف قيام السنة، وذكر له ترجمة حفيده عالم أثنى عليه الذهبي وغيره من الأئمة. وهذا الكتاب أخرجه في مجلدين من إصدارات دار الوليد بليبيا وفقهم الله. طبعا هذه المقدمات اللي هي البحثية قسم الدراسة والترجمة، ثم هذه النسخة الخطية الوحيدة التي أخرج عليها الكتاب كما ترى، وغالبا النصوص أو الكتب التي يشتغلوا عليها نسخة خطية وحيدة هي مظنة الزلق والخطأ والوهم وشيء من ذلك، لكنه جزاه الله خير صاحبنا الشيخ رباح اعتنى بالرجوع إلى أصول الكتاب ومن نقل عنه واستفاد، خاصة من كلام تلاميذ أبو موسى المديني وغيره من الأئمة الذين هو لأنه تنقل في البلدان، وإن كان بقي في أصبهان أكثر من 30 سنة، ولهذا كثر طلابه والمستفيدون منه. وهذا التعليق العلمي على ثنايا السيرة النبوية مما أضافه الكتاب، وهو على خلاف المعهود، أنه مع أنه الكتاب في الأصل في مبعث وسلم ومغازي، إلا أنه في آخره جعل أنت ربع الكتاب في خلافة الخلفاء الأربعة وفي ذكر الخلافة وكيف استحقوها، ثم الجواب عن ما وقع من إشكال بين الصحابة وشيء من ذلك، الحوادث المشهورة المعروفة والجواب عنها في يمكن ربع الكتاب الأخير، وهذا من غير المضان، مما ينبغي أن يعرف في تاريخ الخلفاء الأربعة كل واحد طريقة تنصيبه وخلافته وشيء من ذلك جاء في ربع الكتاب الأخير، يعني هذا مما لا يوحي العنوان به، لكن ينبغي على طلاب العلم ينتبهوا إلى مثل هذه الذخائر الموجودة ضمن هذه المطولات وضمن هذه الكتب التي عناوينها لا توحي بها. الكتاب طبع قلنا في مجلدين من إصدارات دار الوليد بليبيا. هذا سلمك الله بحث لطيف، وهو قد حاول صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن الأندلسي نظمي ابن ناصر الشتوي أن يجمع فيه كل ما وقع تحت يده مما من الرواة الذين رموا بالاختلاط، الاختلاط، التغير الذي حدث عندهم، سوء الحفظ الذي صار عندهم، صار يلقن بعد ذلك حدثت لهم مشكلة، مثل منهم من عمي مثل الحافظ عبد الرزاق الصنعاني لما عمي صار يلقن وصار يتكلم عنه، أو كان يحدث من كتابه يتقن الحديث فلما احترقت كتبه صار يحدث من حفظه فاختلط، وهكذا يعني كله هذا عدد من الأوصاف أو من أسباب الاختلاط الواقع في الرواة. هو حاول أن يجمع في هذا الكتاب كل من رمي بالاختلاط من الرواة سواء صدق عنه هذا الوصف أو لا، يعني أي ما بس رمي بالاختلاط، وضحت الفكرة؟
نعم.
ثم هو بعد ذلك جمع كلام كل لئمة في هذا الراوي ممن ذكروا جانب كلام موقع يترجم هو الكلام على موضوع الاختلاط، ولهذا بعضهم يفصل فيه يقول هذا روى من روى عنه قبل الاختلاط فيذكرهم سردا من الرواة وهذا تقبل حديثهم لأنه أصلا كانوا ثقات في الأصل، ومن روى عنهم بعد الاختلاط فهذا يعني يضعف حديث، وهكذا. قدم بمقدمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن الأندلسي الشيخ نظمي بن ناصر الشتوي قدم بمقدمة فيها قواعد ولطائف، أول من صنف في الاختلاط، أسباب الاختلاط، حكم أحاديث المختلطين، هكذا يعني قرر صفحات معينة، وسمى بحثه المختلطون من رواة الحديث، ثم رتبهم على الحروف، وهذه طريقته أنه رتبهم على الحروف بهذه الطريقة، شوفها على يعطي رقما هذا رقم فلان وهذا هذا بالخط المحبر الكبير، ثم بعد ذلك هذا ما قيل فيه في موضوع اختلاطه، ثم الثاني والثالث، ثم هنا يحيل إلى الحالات وهو قد قال ميزة هذا التصنيف عنده أن في الرواة المختلطين من أقوال الأئمة ما لا تكاد تجده في مضان التراجم المعروفة، فهو استخرجها، يعني يقول أنه نقرها بالمنقار حتى خرج عندنا في هذا الجمع المبارك 207، هذا 207 من الرواة الذين جمعهم في هذا المجموع وفقه الله. إلا أني أين الفهارس، يعني ما يعني هذه خم فارس، هذا الظاهر غلط أخونا الوليد الله يعطيه العافية جزاه الله خير. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار الوليد بليبيا، هذا سلمك الله كتاب الحقيقة ولدي أنا أعجبني، كتاب أعتبره في غاية في النفاسة، سببه حسن الجمع، الجمع من أغراض التصنيف، لكن مو أي واحد يجمع الكلام، يعني من طارف الأقوال من الكتب ما يصلح، لكن لو جمع جمعا فيه شيء، فيه تنوع، فيه تدرج في الطبقات، فيه تقية للعصور، أنواع التصانيف في العلوم ما بين فقه وشروح الأحاديث والتفسير، وتغطي قضية معينة ثم بعد ذلك يجمعها جمعا مرتبا بحيث يستفيد منها الناظر ويعرف أن أئمة هذا المذهب كانوا على طريقة واحدة، أقوالهم في الباب الفلاني وبهذه الطريقة. جميل. جدا غاية في النفاسة، لأنه طالب من تختصر عليه أشياء كثيرة جدا، خاصة لو كان من باحث واسع الاطلاع يحسن الاقتناص والجمع ومحاولة ترتيب الأقوال كما فعل أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله
الزنتاني.
الزنتاني أنا كنت أقول لك قبل هذا إن شاء الله ما نقول الزناتي الزنتاني المالكي، هو واسمه أظن الشيخ عبد الله بن توفيق بن مسعود الظاهر والله أعلم، في الداخل ذكر اسمه رأيته في المقدمة أو شيء من ذلك جزاه الله خير. فهو وفقه الله أبو عبد الله الزنتاني في هذا الكتاب، والظاهر له عدد من المؤلفات لأنه يعطيها سلاسل ويرقمها كما ترى، هذا الثاني منها ضمن المجموع، وهو أول كتاب المعرف له وفقه الله. وهذا الكتاب أراد به أن يذكر ما نص عليه أئمة المالكية على أنه بدع، سواء كان بدعة فعلية أو قولية أو اعتقادية، والقصد ما نص عليه أو وصف صاحبه بالمبتدع والضال بهذه الطريقة. فقد جمعها بعد أن جمع هذا وجرد من المصنفات والكتب المطولة وغير المطولة أيضا في كافة العلوم من شروح الأحاديث والتفسير والفقه بالذات الفقه كثير منها، ثم بعدها رتبها، بدأ بأبواب الاعتقاد ثم ذهب إلى الأبواب الفقهية المعروفة، الطهارة وانت ماشي إلى آخرها، ثم كتابه إسعاف السادة المالكية بذكر ما حكم عليه أئمتهم المهتدون بالضلال أو الإحداث أو البدعية. طبعا أتى بالحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحديث مشهور أيضا، والكتاب من تصنيف وتأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله الزنتاني المالكي وفقه الله، وقد أحسن غاية في الجمع. أول ما بدأ هذه مقولات نقلها مختارة في ذم أئمة المالكية للبدع، وهي طبعا هو يتميز، هو بيقول للمالكية ولغير المالكية المنتفعين أيضا بالكتاب هذه النقولة أمامكم، هو لا يتدخل، اللهم له فيها حسن الترتيب والتصنيف لا قول أكثر، ولا لا يتدخل فيها، ينقل كلام الأئمة ويقول شوفوا يا أصحاب المذهب هذه نقولات أئمتنا عبر العصور في مختلف العلوم يذكرون. أول ما بدأ المصنفات عند المالكية في التحذير من البدع، وذا يسوقها فلان يقول قاضي ألف كتابا كذا فلان ويذكره، وإذا كان مطبوع يذكر أنه مطبوع أو شيء ذلك، وهكذا يبتي ومنهم فلان وفلان حتى جاء بعد ذلك إلى مدخل بسيط جدا في معنى البدعة والمراد بها وشيء من ذلك وشرح التعريفي، لأنه خلص إلى معنى تعريف ثم بدأ. هذه البداية، أول ما بدأ بأبواب الاعتقاد سمى كتاب المعتقد، وهو قد قال أنه لخصه من كتاب مطول له كبير، قال كتاب الكبير في عقائد أئمة المالكية التابعة للسنن السلفية، وهو واضح أنه كتاب كبير ولا أدري الحقيقة هل طبع أو لم يطبع، بعد أسأل الله أن ينشر له ذلك. ثم بعد بدأ يأتي بعنوان للمسألة التي هي محل التنصيص على البدعية، هذا عنوان، ثم يقول قال العلامة فلان مثلا الزروق، هذه مسألة ثانية، فإن كان هناك أكثر من نقل لأكثر من علم يأتي بهم يذكرون فلان وفلان وفلان بهذه الطريقة، بهذه الطريقة على هذا المنوال
وانت ماشي. هذه أبواب الاعتقاد عندنا، بدعة مثلا، بدعية إنكار رؤية الله في الآخرة، بدعية القول بأن إنكار كلام الله، وهكذا قص في كل أبواب الإيمان ما يتعلق بها، حتى جاء إلى الأبواب الأخرى المشهورة التي هي أبواب الطهارة، أبواب الفقهية المعروفة، وهكذا. الكتاب نقل، قال الشيخ العلامة فلان، قال فلان، قال فلان بهذه الطريقة ويحيل. الكتاب يعني عبارة عن ذخائر من المنقولات عن أئمة المالكية. في الأخير أتى إلى باب خاص جمع فيه كتاب سماه بدع القراء، وهذا كتاب لأن المالكية لهم حفاوة بهذا الباب، ثم في هذا التخصص، ثم باب ما يتعلق به خاص بما أنكره أئمتنا، وذكر مجموعة من المسائل إلى أن جاء إلى ملحق فيه فتاوى أئمة المالكية في التحذير من بعض الكتب المرمية بالبدعة. وهكذا جمع قرابة 18 كتابا ذكروا فيها أنه هذا كتاب فيه كذا، يحذرون منها أو يصفون صاحبها بالضلال أو شيء من ذلك. مثلا كتب أهل الكلام، عام قال القاضي أبو الوليد، قال فلان كتب، هذا كتاب الكلام عن كتاب الأغاني أو الكلام عن الأغاني وشيء من ذلك. وفقه الله الكتاب في مجلد من إصدارات دار الوليد بطرابلس. هذا سلمك الله كتاب آخر له، وهو يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ألفها من باب ذكر الأدلة على ما ذهب إليه أئمة المالكية في اختيار صفة الصلاة. جاء إلى ما يوجد من الآيات، هو كان يبدأ أول يأتي برأس المسألة ثم بالدليل من القرآن ثم السنة، واقتصر على الصحيح الثابت من السنة النبوية ثم بالكلام المحفوظ. هذا كتاب مليء بالآثار يا ولدي، بعدين ينصص على كلام الأئمة المالكية بالتدريج، قال فلان قال فلان قال فلان، ممن ينصون على هذه، على صفة الأركان المذكورة عندنا سواء قولية أو فعلية. سماهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ما اختاره الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأصحابه النبلاء رضي الله عنهم ورحمهم الله. قال في الحديث بعد ذكر صلوا كما رأيتموني أصلي، كتبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبو عبد الله الزنتاني المالكي وفقه الله، توفيق بن عبد الله بن مسعود جزاه الله خير. طبعا في المقدمة ذكر لماذا، حتى يعرف أن هدي مالك في اختياره للأفعال الصلاة وأقوالها ما خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينقل هذا ويبدأ هنا. قال أبو أمور نبع على بعض القضايا يعني مما يحتاج إليها، ثم بعد ذلك بدأ هذه، قال بدأ في منقولات هنا وهناك عن الصلاة، لكن أنا همني هذه أول الذي بدأ بها. أول ما بدأ بتفقير أفعال الصلاة من أولها إلى آخرها، لأنه أراد بهذا، طبعا هذه منقولات عن مالك نصا، منقولات عن مالك نصا في موضوع الصلاة. إيش فعل هنا ولدي؟ هذا كتاب الصلاة على ما هو منقول ما اختار الإمام مالك رحمه الله وأصحابه. شوف هذا طبعا انتبه، يرقم الأفعال والأقوال ترقيما كما ترى. مثلا إذا قمت للصلاة يحط من قلنا إيش حكمه، ركن. إذا فاستقبل قبلة ركن مثلا التكبير، مثلا ارفع رافعا يديك مدا سنة، هكذا حتى أتى على كامل الصفة. كامل الصفة عندنا تعتبر فيه 92 فقرة، 92 فقرة. بعد ذلك بسم الله يبدأ عندنا الاستدلال على كل فقرة. هذه الفقرة الأولى عندنا، قال الله عز وجل السنة النبوية ما روي عن الصحابة أو شيء من ذلك، ثم كلام أئمة المالكية في تقريرها، وانت ماشي الثاني والثالث والرابع، الكتاب كله حفيل بهذا التقرير وفقه الله. والحقيقة جهد يشكر عليه في هذا الجمع، لأنه حتى لا ما يتدخل، يعني ما يتدخل في من ناحية الخلافات وشيء من ذلك، وهذا مقصود له أصلا، حتى يعرف أن المنقول عن الإمام مالك رحمه الله لا يخرج عن الهدي النبوي في هذا الباب رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب في مجلد من إصدارات دار الوليد بليبيا. هذا سلمك الله عبارة عن عدد من الأبحاث المتخصصة فيما يتعلق في مذهب المالك، مذهب المالكية، كتبها متفرقا في عدد من الأبحاث المحكمة وغير المحكمة، ونشر في ملتقيات أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور جمعة محمود الزريقي، وقد جمع في هذا الجزء، وقد أحسن أنه جمع في مجلد. جمع الأبحاث المتفرقة التي نشرت في مجلات محكمة أو غير محكمة مما هي لشخص واحد في محل واحد، خاصة إذا كانت تتعلق بقضية واحدة، حسن جدا، فهو أحفظ لها. سمى المجموع مباحث في المذهب المالكي لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور جمعة محمود الزريقي وفقه الله. وقد أتى في هذه الأبحاث، وأظنها عشرة أبحاث ذكر أنه كيف آدم مثلا. هذا البحث الأول عندنا، هذا البحث الأول، كل بحث يعطيه يقول لك البحث الأول والثاني والثالث وأنت ماشي، تقنين القواعد الفقهية في المذهب المالكي، هذا البحث الأول يعطيك بعد ذلك أين نشر، نشر في البحث هذا في المحل الفلاني بتاريخه وكذا، ويبقي البحث على ما هو عليه. والكتاب من أوله إلى آخره سياقات بحثية كلها تتعلق في خدمة المذهب المالكي تاريخا وتأصيلا وقواعدا وما يتعلق به. كان هذا مثلا البحث الثالث، المذهب المالكي نشأته وانتشاره في شمال أفريقيا ودور علماء ليبيا في هذا الباب وسهاماتهم. ثم يتعلق بعد ذلك البحث الثامن فتاوى علماء المالكية بطرابلس وهكذا. شوف هذه مجموعة. البحث التاسع إطلالة على كتاب المعيار الجديد للوزاني في طبعات الجديدة، قس على هذا بقية هذا. وأنا كنت أتمنى أن يكون هناك في أول الكتاب ورقة فقط فيها عناوين الأبحاث، البحث الأول والثاني مرقمة، وهذا في الفهرس الإجمالي، وهنا بعد ذلك الفهرس التفصيلي في آخر الكتاب، الكتاب في مجلد وفقه الله مصدر الدار الوليد بليبيا. هذا على غرار الذي سبقه، وهو عبارة عن أبحاث كتبها صاحبه أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور عمر خليفة بن إدريس في أول شيء هو في خدمة المذهب المالكي، لكن خاص بعناية أهل ليبيا بخدمة المذهب المالكي عبر عدد من القرون، توقفا إلى القرن السادس. وشوف سماه عناية الليبيين بالفقه المالكي ومصادره إلى أوائل القرن السادس الهجري لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن خليفة ابن إدريس وفقه الله. وهذا أيضا نفسه جمع لمجموعة من هذه الأبحاث، وهذا عبارة عن ثناء، طبعا تقرير النظم وشيء من ذلك ثناء له، لكن هذا البحث واضح أنه متخصص بقضية معينة وهي خدمة أهل ليبيا لمذهب مالك، وعليه جل القضية. مصادر الفقه عند المالكية ماذا كانت في، طبعا في ليبيا نتكلم الآن، في ليس في عامة المذهب المالكي، انتبه الكلام، ماذا كان أثر الليبيين في خدمة مذهب المالكية من بداية القرن الثاني والثالث والرابع والخامس إلى أوائل السادس بعد ذلك.
جميل.
مصادرهم، مصنفاتهم، شيوخهم، طبقاتهم، حتى أسانيد نقلهم للفقه المذهب المالكي ذكرها أيضا. هذا مثلا طبعا هو بعد ذلك هذه الأبحاث لما جاء يجعلها في الكتاب حول من كلمة بحث إلى كلمة فصل، فجعل عندنا كل بحث عبارة عن فصل. الفصل الأول هو البحث الأول، المجال الليبي في تراجم المالكية، وانت ماشي بعد ذلك يأتي البحث الثاني مجالات المذهب المالكي، حولها من أبحاث إلى فصول حتى تتسق. ها طبعا هذا مما ينبغي الملاحق. طبعا هذا الكتاب أيضا ثري بوجود عدد من المخطوطات والوثائق التي يستخرج منها مجموعة من، حتى أتى بصور بعض الكتب القديمة المطبوعة قديمة. شوف هذه بعض الوثائق التي أخرج منها بعض المعلومات من باب الإفادة والنوعية التي أخرج منها الكتاب، وهو قد رجع لمجموعة. وأنا كنت أتمنى أيضا على نفس المنوال، شوف الفصل 11 أبو الحسن بن المنمر الفقهاء الليبيون، هذا 12 ليبيون تعريفهم بهم وبجهودهم، وكان هذا تقريبا آخر أبحاث الكتاب وفقه الله. والكتاب وهذا المجموع أتمنى أيضا أن يكون ورقة أولى في البحث في مقدمة الكتاب فيها جملة هذه العناوين والأبحاث كفهرس إجمالي، والفهرس التفصيلي يكون بعد ذلك التعلم والتعليم والكتاتيب والحلق في عناية الليبيين بها، ما يتعلق بعد ذلك بالبحث الفصل الثالث المصاحف الحاجة إليها وصلة الليبيين بها، وصلة الليبيين بها هذا بحث ممتاز لأنه ذكر مسألة المصاحف وعلاقتها بهذا الباب الموطأ، عناية الليبيين بروايته جزاء الله خير. الكتاب من الكتب التي تدون تاريخ ناصع لإخواننا في ليبيا وعنايتهم بهذا المجال، الكتاب في مجلد من إصدارات دار الوليد بليبيا.
هذا أيضا كتاب ممكن يعني يكمل يصير من القرن السادس إلى القرن أو العصر الحاضر.
نعم.
جهود الليبيين في خدمة المذهب المالكي إلى العصر الحاضر.
وصحيح، وأصلا هذا حتى العصور الأولى، هذه الأولى التي يعني تكلم عنها إنما هي أبحاث، الحقيقة أنها كل عصر كان ممكن، يعني كل قرن، القرن الثاني ممكن يأخذ في كتاب لوحده لأجل الغزارة التي فيه، والثالث وهكذا، يتنوع فيها بيان مصادر الليبيين أو مع صح ماذا دخل إلى ذاك القطب من علماء المالكية، أو من ماذا صنف في ذاك الزمان، ماذا خرج من عندهم إلى البلدان الأخرى. وقيس على هذا في محاولة استكشاف يعني إثراء لناحية خدمة المذهب المالكي في ذاك القطر المبارك وفقهم الله. هذا ولدي كتاب طبعا هو عبارة عن، كانوا ذكروا أنه عبارة عن مجموعة من السلاسل خرجت في بعض القضايا، وهي عبارة عن رسائل لطيفة. هذا عبارة عن رسالة لطيفة كتبها الإمام الشريف محمد بن علي السنوسي الخطابي الإدريسي المتوفى عام 1276 الهجرة رحمة الله عليه، وهو عبارة عن مسائل لما جاء المدينة المنورة سئل عنها 10 مسائل، سئل عنها في موضوع كلها في الصلاة، كلها مسائل في الصلاة، وطلب منه أن يحرر فيها القول. طبعا هو في هذا الكتاب في جوابي وتحريره أراد إرشاد المالكية أولا وغيرهم ثانيا إلى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التعصب للمذهب، وقرر فيها هذا، فأكثر الاستدلال على هذه القضايا، وسماه على 10 مسائل، سماها شفاء الصدر بأري المسائل العشر. أري يعني طبعا في الترجمة في اللغة يعني هو خلاصة العسل أو العسل الملبق مع جدار الخلية أو شيء من ذلك، يعني المقصود أن شفاء الصدر يكون بالعسل، العسل اللي هو ما قام عليه الدليل من هذه المسائل وبيانها، قام على تحقيقه أخونا، طبعا هو حقا على نسختين خطيتين، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد علي بلاعه، وإن شاء الله كنا نطقت الحصح. وهذا صورة للمؤلف رحمه الله، وهذا مقدمة، والمقدمة طبعا نحن عشان بيكون طبعا هذه مقدمة ضافية ترجم فيها محمد علي السنوسي ترجمة طويلة، طبعا نبذة تاريخية وشيء من ذلك. خلينا نشوف بس المسائل العشر، الطبعات السابقة للكتاب لأن طبع كتب سابقا، لكن المسائل العشر التي سئل عنها محمد علي السنوسي يبدأ. هذه كلها في الصلاة، تلاحظ معي المسألة الأولى في حكم الرفع في الصلاة لرفع اليدين، يبدأ يتكلم عنها، اعلم أنه قد اختلف فيها، ويتكلم ويستدل وينقل الآثار في الباب، وقس على هذا، وبعض المسائل كلامه فيها أطول من بعض، لكنه كتاب أثر، وقد كانت له عناية بالغة، ويذكر عنه رحمه الله أن كان له عناية بالغة بالآثار والأحاديث. شوف هذه المسألة كم، المسألة العاشرة وهي الأخيرة في حكم تطويل الصلاة وتقصيرها المشروعين والكلام عنه. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار الوليد بليبيا، وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا في مداخلة. نعم. معنا الأستاذ وليد المختار محمد مدير دار الوليد بليبيا، حياك الله أستاذ وليد.
مرحبتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
حييكم هذا البرنامج الرائع، واتمنى تكون هذه الاضافه فيها الفائده المرجوه
ان شاء الله. نحن سعداء يعني استضافه دار من ليبيا الحبيبه معنا في البرنامج، وانت تحدثنا عن دار الوليد، متى نشات وكم اصدر لكم حتى الان، وما هم مجالات النشر عندكم ايضا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. دار الوليد اسست في من طريق وايري رحمه الله عليه عام 1990، وهي امتداد ل مكتبة دار المختار الذي أسسها والدي مع أخوته. تهنى نشر الكتب، بدأنا في نشر الكتب عام 1900 تقريبا 96 بالضبط يعني.
ما شاء الله.
تطور معنا بعض الظروف اللي مرت فيها ليبيا، يعني بعض سنوات الذي يعني صار بعض الظروف التي يعني قللت من عملية النشر.
نعم.
أصبحنا نشارك معارض دولية من عام 2001.
جميل.
وأصبحنا نشارك مع القاهرة الدولي الكتاب عام 2007، ولم نغبه عن أي دورة من ذلك العام.
جميل.
اهتمامنا الأول كان بكتب الفقه المالكي، وكانت بطريقة صرفنا سياسة نشر الدار أن تكون مثل المكتبة تكون متنوعة.
جميل.
بكتب مختلفة، ولا يكون اختصاص يعني مجال واحد.
صحيح.
فأصبحنا ننشر يعني كتب في الفقه المالكي، كتب في اللغة العربية، كتب في التاريخ الليبي، كتب في العلوم الإدارية، ونركز على يعني المؤلفين الليبيين للتعريف بهم في المعارض الدولية.
ما شاء الله. طيب مساك الله بالخير الوليد، كيف حالك؟ طيب.
مرحبا دكتور عبد الله.
نحن الليلة سعداء.
شكرا على الاستضافة أول حاجة.
جزاك الله
خير. وأريد أسعد بالملاحظات التي بديتها على الكتب التي قمنا بإصدارها.
الله يرضى عليك.
وإن شاء الله نستفيد منها في طبعات لاحقة.
جزاك الله خير. نحن سعداء الليلة بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. وأنت بس ما ذكرت لنا كم إصدار لكم حتى الآن؟ كم عدد الإصدارات؟
حاليا وصلنا حوالي 195 عنوان.
ما شاء الله.
الحمد لله. اغلب مشروعات الحمد لله يعني كانت جزء منها كل المؤلفين الليبيين.
نعم أنت ذكرت أنكم تستهدفون المؤلفين الليبيين وهذا ظاهر، لكن يعني هل أفهم من هذا أنكم ما طبعتوا لغير الليبيين، فقط للليبيين أنتم حصريا على الليبيين؟
طبعنا لا طبعنا لغير الليبيين بس هو الأمانة يعني سنقول ليبيا مرت ظروف يعني أصبح فيها المؤلف الليبي يعني غايب على الساحة.
أي صحيح.
من خلال مشاركتها في المعارض الدولية لاحظنا سؤال من الناس زوار مكتبتنا عن المؤلفات الليبية في الفقه، في التاريخ، في اللغة، في العلوم التطبيقية، فهذه كانت يعني بداية يعني إشارة لنا أن احنا نحاول نظهر كتابات مؤلفين ليبيين في المحافل الدولية.
لا وعندكم ما شاء الله يعني متمكنين علميا ما شاء الله تبارك الله، وفيها خير وبركة الجامعات الليبية أيضا في دراسات ممتازة وشيء من ذلك. طيب يا شيخ، هل اشتغلتم على شيء من المطولات؟
حقيقة لنا كده مشروع بس هو يعني قيد تحضير مطولات، لنا عارف مطولات تستهلك
صحيح
يعني تحتاج إلى ميزانية ضخمة وكذلك وقت ولا يفيك يعني تكلفتها عالية جدا صراحة.
صحيح
لدينا كم مشروع لكن أجلناه قليلا.
طيب ما شاء الله، هذه الطباعة في ليبيا ولا في مصر ولا فين ولا في بيروت ولا يعني؟
في طباعة لدينا في بيروت وفي مصر وفي ليبيا صراحة.
ما شاء الله.
التسجيل الفني كله بيروت صراحة.
ما شاء الله.
والغلاف والهارد كفر متنوع بين مصر وليبيا.
هذه اللي وراك الكتب، هذه إصداراتكم كلها ما شاء الله.
هذه كلها إصدارات.
الله يعطيك العافية. طيب يا شيخ، لو تبشرنا بعض أعمالكم القادمة اللي ستطبع قريبا عشان الناس يدعوا لكم ويستشرفون لها.
إن شاء الله بإذن الله. نظرنا في المدة القليلة الماضية كم عنوان جديد، منهم كتاب عن الشيخ فهم الصاري وهو من علماء ليبيا السابقين
ما شاء الله،
وله تلاميذ يعني تلاميذة وأحفاد تلاميذ حتى الآن.
نعم
طبعا له كتاب مذكر في التجويد وكتاب كلام عن حياته وسيرته. لدينا كتاب بإذن الله سيصدر قريبا إن شاء الله يعني في معرض القاهرة يتكلم عن العالم الشيخ الليبي محمد عبد الغني الباجغني، وهو الذي يعني عاش في الشام، صار في الشام وكان يعني له بعض مؤلفات فقه المالكي. لدينا كتاب إن شاء الله يتكلم عن لوال الدكتور، طبعا كتاب الدكتور الشيخ محمد باجغني الأستاذ محمد عكر النويري
ما شاء الله. ما شاء الله.
ولدينا كتاب إن شاء الله الدكتور عبد الله بيطان، وهو كتاب حيكون جيد، وهو كتاب جمع فيه الليبيون في إعلام الزركلي
ما شاء الله. جميل.
أيوه هذا الكتاب إن شاء الله حيكون يعني
ما شاء الله. جزاك الله خير.
القاهرة.
جزاك الله. أكرمك الله.
شكرا. بارك الله فيك.
أشكر أستاذ وليد على هذه المداخلة الكريمة.
شكرا. الله يبارك فيكم وشكرا على هذا البرنامج الرائع والذي يستفيد منه أغلب القراء والمتابعين.
جزاك الله فيك. يا هلا. حفظكم الله ورعاكم. كان معنا مدير در الوليد بليبيا الأستاذ وليد المختار محمد، نشكره على هذه المداخلة. أستاذنا شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
الإنسان إذا أخبر بسر فله ثلاث حالات: 1- أن يصرح له من أخبره بعدم الإخبار ويستأمنه عليه وينهاه عن إفشائه، فلا يجوز له أبدا أن يخبر به وأن يخون الأمانة. 2- أن تدل القرينة الفعلية على أنه يريد منه كتمه، كأن يحدثه ويلتفت ليتأكد أنه لا يسمعه أحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، أي يجب حفظها. 3- أن تدل القرينة الحالية على عدم الإخبار به، كأن يطلع المريض الطبيب على عيب في جسده فإنه حتى ولو لم يستكتمه عليه لا لفظا ولا إشارة فإن قرينة الحال توجب كتم ذلك، وهذا أيضا يقع مع المفتي والمستشار ونحوهما.
نتوق إلى العلم من نبعه.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
حياك وبياك يا ولدي.
نواصل شيخنا عرض كتب دار الوليد.
نعم، هذا عبارة عن رسالة علمية صاحبها أراد بها دراسة موضوعية في القرآن، وهو جاء إلى مصطلح الفتنة وتصرفات في القرآن، لكن بحث القضية من ناحية دلالية بلاغية تصريفية. قال إن موضوع الفتنة قد أخذ في عدد من الرسائل، لكن في بيان أسبابها ونتائجها وآثارها وطرق العلاج كما جاء في القرآن، هذه عدد من الرسائل عندنا، لكن من الناحية البلاغية والتصريفية والدلالية فإنها قال هو يقول ما وقفت على من تكلم عنها بهذا الاستيعاب. جاء واستخرج كل مواطن التي ذكرت فيها الفتنة ومصرفاتها في القرآن، تصريفاتها والمصطلحات القريبة منها، ثم بدأ يترسل دراسة في هذا البحث الذي سماه مصطلح الفتنة في القرآن الكريم، تنوعه ودلالاته ومقاصده وأبرز سماته. أظن الآن عرفنا فصول الكتاب الذي دائما يفكر لك بهذه الطريقة، هذه هي فصول الكتاب، وهو سيتعنى لإبراز هذه القضايا، تنوع هذه الدلالات وإبراز هذه الدلالات والمقاصد موجود مثل هذه الدلالات، ثم أشهر وأبرز هذه السمات لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ سالم فرج أبو خطوة وفقه الله. وقد قسم الكتاب إلى عدد فصول. الفصل الأول جعله فصلا تأصيليا للقضية في معنى الفتنة والمراد بها، وقسمه تحته ثلاثة مباحث عندنا، والمباحث هذه تغطي معنى الفتنة لغة واصطلاحا والعلاقة بينه وبين غيره من المفاهيم. الثاني تنوع هذا المصطلح الدلالي في الفتنة ودلالاته في القرآن، وذكر موضوع المصطلح، ثم بعد ذلك هذا مبحث مهم، تنوع هذا المصطلح بين الصور المكية والمدنية، وقد خرج بنتيجة إلى أن المصطلح في لما يطلق في الصور المكية أكثر وأوسع دلالة من المدنية، ودلل على ذلك وفقه الله. الفصل الثالث المقاصد من هذا التنوع في المصطلح القرآن الفتنة وأسبابه، ذكر الأسباب والدلالات والتنوع عندنا في ثلاث مباحث. ثم الأخير أو ما الرابع عند الفصل الرابع تنوع الأساليب البيانية المتعلقة بها، وذكر الأنواع اللي هو الاستنباطات البلاغية والتعقيبات القرآنية عليها والسمات الباردة لهذه الفتنة المذكورة في القرآن، وخلص إلى نتائج. طبعا أنا بشوف المقدمة يا ولدي هو نفسه هذا حسن جميل من مشطور الرجز، نظم المعاني التي استخرجها في كتابه لموضوع الفتنة، هذا هو نظمه كاملا كما ترى، وجميلة جدا لأجل الحفظ أو لأجل الاستيعاب. هذا حلو، هذا طريقة ممتازة، خاصة أن أوتي شيء من النظم، يعني الله يعطي العافية، والكتاب في جزء كبير الحقيقة من إصدارات دار الوليد بليبيا. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن رسالة علمية أخرى واضح أنها قديما، بعنوان الاستدلال بالقراءات القرآنية على الأحكام الشرعية في كتب التفسير الجامع لأحكام القرآن القرطبي، طبعا أنموذجا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأمين عمر أبو فارس. الأصل العنوان أن يبحث فيه كيف استفاد من كتبوا في التفسير واستخرجوا منها الأحكام الفقهية، نتكلم عن الأحكام الفقهية الآن، كيف وظفوا القراءات في الاستنباطات الفقهية، وليس في عامة الاستنباط يعني مستنبط المعاني، لا فقط في استخراج للمعاني في الأحكام الفقهية اللي هو الأحكام الشرعية في كتب التفسير. وضحت؟ هذا هو أصل الفكرة أخونا الحبيب طبعا، لكن طبقها على من؟ على الأحكام، الجامع القرطبي لغزارة المادة فيه، وإلا فكتب الأحكام عندنا حتى عند المالكية موجود الأحكام القرآن ابن العربي وغيره أيضا طبع قريبا كذا كتاب أيضا. المقصود أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور الأمين عمر أبو فارس وفقه الله تكلم عن هذه القضية في هذا الكتاب، وأسهب الحقيقة أطال في الموضوع المقدمات في فصوله الأولى فيما يتعلق بالقضية هذه فصوله التي جعل عليها الكتاب. في الفصل الأول جعله خاص بالقرآن والقراءات، وهذه مباحثه هذه كلها ومطالبه نتطلب بها. تكلم في الفصل الأول في موضوع القرآن ومراحل جمعه والقراءات وضوابطها وأنواعها والتأليف القراءات وأنواع هذا وأسبابها في القراءات. الفصل الثاني القراءات والتفسير والعلاقة بينها والتأليف فيه ومراحل نشأة التفسير والقراءات في كتب التفسير وموقف المفسرين من القراءات وتوجيه القراءات. الحقيقة الفصل الأول الثاني إلى الآن ما دخل في الموضوع، هذا الحقيقة، يعني ليته جعل هذا كله فصل تمهيدي ويكفي فيه، لأن نحن نريد البحث الأصل. البحث الأصل كيف وظف علماء التفسير القراءات في استنباطهم للأحكام الشرعية، وهل هذا يتغير أو لا. وهو ذكر نماذج، نحن الفصل الأول كلامنا على التقسيم الآن، كان هذا يكفي يكون في التمهيد، تعريف بالقراءات والتأليف في القراءات ونشأة علم التفسير هذا كله قضايا تمهيدية.
حتى هذا إذا قيل أنه يحتاج إليها في مثل هذا الكتاب يعني. والحقيقة أنا أتمنى من الباحثين أن يتخطوا مثل هذه الأشياء التي هي يعني لا علاقة لها إلى البحث، اللهم إن إفاداتها عامة وليست خاصة بالقضية محل البحث. يعني أين هو الإثراء النوعي الموضوعي الخاص بهذه المسألة المطروقة اللي هي محل البحث؟ لا، هي إثراء عام ليس لا قول أكثر. الفصل الثالث الاستدلال بالقراءات عند الإمام القرطبي، وجاء ترجم للقرطبي وتكلم عن القراءات في تفسير القرطبي عموما، استدلال القرطبي بالقراءات وشيء من ذلك في تفسير والقراءات والتقرير حكم الشرع عند القرطبي، والمبحث الخام مظاهر التأثر والتأثير عند القرطبي، يعني تأثره مثلا بابن عطية وهكذا يعني. وهكذا هذا الكتاب يعني الحقيقة ليت الباحث أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أمين الأمين وفقه الله ركز على، مع أنه جرد يقول الكتاب استخرج منه عدد من الأمثلة كثيرة جدا في هذا، إلا أنه الحقيقة كانت النماذج والأمثلة المذكورة تحتاج إلى مدارسة من حيث كيف تصرف القرطبي في هذا الموضوع. يعني هل اختلف حكمه في القراءة إلى قراءة وفرق بينها؟ ما المالكية من وافقه ممن كتبوا؟ المفسرون ممن تكلموا من وافقه؟ بهذه الطريقة يكون في نوع إثرائي أو شيء من ذلك، هل هذا الذي خرج إليه هو المذهب وليس مذهب؟ يعني يكون في نوع إثرائي بهذه الطريقة، لا تبتعد عن قضية البحث اللي تحتاج اللي الأصل البحث أقيم لأجل قضية معينة، لكن يكثر الكلام فيها تقصياً واستفصالا فيها بحيث تغني خيرك عنها. أما أن يكون مجرد أمثلة تساق ولا شيء، هذا سهل يعني وجوده. الكتاب من إصدارات دار الوليد بليبيا، هذا ولدي عبارة عن نظم، قام على هذا النظم أحد الأدباء الناظمين وعلماء ليبيا، توفي قريبا رحمة الله عليه، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن علي إجمال المحجوبي المصراطي من أهل مصراطة، توفي عام 1417 قريبا توفي رحمة الله عليه، المقصود في حادث أليم توفي رحمة الله عليه. هو نفسه جاء ونظم، هو كثير الأنظام ولدي، منظوماته كثيرة، وهو يعني يقرأ الدروس والعلوم والمنظومات وشرحها ويحسن ذلك، هو قد أشيد إليه في هذا الباب، جاء إلى موضوع رسم المصحف وهذا مشهور معروف، لكن نظم نظما لخص فيه كلام أبي عمرو الداني في كتاب المشهور اللي هو كتاب هذا هو كتابه أبي عمرو الداني كتابه اللي هو كتابه المحكم أو الكتاب الثاني المقنع في رسم المصحف. هو طبعا هو النظم اشتمل على الرسم والضبط، والرسم غير الضبط، لكن هو اجتمع في النظم على الاثنين، ثم هو أجراه على ما انتشر في المصاحف الليبية التي كانت موجودة في عهده والمعاصرة، وقد تبنت فيها طريقة بعمر وأحيوه في طباعة المصاحف الليبية. طبعا بعد ذلك طبعا هو سماه عدة الطلاب في رسم الكتاب، وما وفق ما رواه الإمام الحافظ أبو عمرو الداني وما جرى عليه العمل في المصاحف الليبية. هذا هو النظم، هذا عنوان النظم للأخين الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن علي إجمال المحجوبي المصراطي، توفي عام 1417 هجري رحمه الله. ثم بعد ذلك قام على تحقيق النظم على نسختين خطيتين وشرحه والتعليق عليه وضبطه، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد محمد جاد الله، وسمى شرحه غنية الكتاب شرح عدة الطلاب. وضحت؟
نعم.
فعندنا نظم وشرح للنظم، قدم مقدمة ترجم فيها الإعلام عبد الله المحجوبي المصراطي وفقه رحمة الله عليه، وترجم له وبين منزلته عند العلماء والمشايخ المعاصرين وأهل العلم وثناهم عليه، وتكلم عن موضوع رسم المصحف بالذات والكتب المصنفة فيه وعناية أهل ليبيا ومصاحف الليبية، ثم تكلم عن أنه أخرج على نسختين خطيتين، هاتين النسختين خطيتين هو طبعا يعتبر يعني معاصر، وقد يقول ما كان موجود عندنا نسخة واحدة، ثم حصلنا على نسختين خطيتين لهذا النظم وأخرجه. ثم بدأ بالنظم فذكره سردا، وقد أحسن رقم الأبيات وشكلها، وقد قارن بين النسختين خطيتين حتى بعد ذلك هي 292 بيتا، بعد ذلك تفرغ للشرح، وهذا حسن جميل أن يجعل النظم في أول الكتاب أو آخره 292 فنا، ثم بدأ في القسم الثاني وهو الشرح. هنا يلا بسم الله نبدأ، يأتي بمجموعة من الأبيات ويشرحها الكتاب على هذا المنوال. الأموال من إصدارات دار الوليد بليبيا. هذا ولدي عبارة عن بحث آخر، وهو عبارة عن مسألة معروفة في القياس، هل الرخص يقاس عليها أو لا. تعرف أن أصل الرخص مستثناء، هذا أصل الرخص، يعني عندنا مستثنات من الأمور المحرمة بهذه الطريقة، فالرخصة هذه المستثناء هل يقاس على مستثنية على المستثنى هذا ولا لا؟ مشهور الخلاف بين الأصوليين والكلام فيه معروف. هذا البحث ميزته، تبع معي، ميزته أنه حصر الخلاف في المذهب المالكي فقط، فلم ينقل عن أحد غير مالكي إطلاقا، وقد أحسن، وواضح من الكتاب ومن اختيار التمثيل والتنويع الذي حصل عند المؤلف وفقه الله وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عقيلة ابن عمران، أنه صاحب يعني صياد، عارف صياد، يحسن الانتقاء من مطولات كتب المالكية من الأمثلة القديمة والمعاصرة، أبواب العبادات والمعاملات وغيرها أيضا، والنوازل وغيرها، وعبر طبقات العلماء عندهم متقدمين متأخرين الذين درسوا القضية وخرجوا عليها، وهكذا ما جعل الكتاب خالصا للمالكية والخلاف بينهم. هو طبعا القياس على الرخصة عند المالكية اختلفوا على قولين، القول بالجواز والمنع. من قال من المالكية، شوف الكلام كله ما أتى بأي مذهب آخر، من قال من المالكية بالجواز وهو القول الأول، ابن العربي وابن جزي ومدري، حتى وصل الأمين الشقيقي رحمه الله وقد قال آسف المنع، المنع هذا المنع. طب من قال بالجواز؟ أبو الوليد الباجي ومدري من، انتهى بالطاهر بن عاشور. ثم ما دليل هؤلاء وهؤلاء؟ ما طبعا ما في أدلة، طبعا أدلتهم إنما خرجوا على فتاوى مالك وأقوال مالك في بعض المسائل، فأتى بما قاله مالك وظنه الأولون دليل على أنه يمنع القياس على الرخصة، وأتى بما قاله آخر من قال مالك وفتاوى وهو قائل على الجواز، وضحت؟ ثم يقارب وخلص إلى نتيجة، طبعا هو انتصر إلى القول بالجواز أصلا، انتصر إلى هذا القول وفقه الله وسمى بحثه القياس على الرخصة في الفقه المالكي دراسة تأصيلية تطبيقية. فهو الكتاب على قسمين، قسم يعتني بالقضية التقعيدية والتنظيرية، والثاني قضايا التطبيق، والتطبيق منوع لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عقيلة ابن عمران وفقه الله. وأنا عندي هذا الكتب بحث مركز بمعنى الكلمة، لأنه يعني جزاه الله خير دخل مباشرة في الموضوع الرخصة ومعنى المالكية للرخصة، ماذا يريدون بالرخصة أصلا، هل هناك استثناءات، أنواع الرخص المذكورة قديما. طبعا هو قسم الرخصة إلى نوعين مهمة جدا، رخصة مؤقتة ورخصة دائمة، والدائمة هذه أصلا مبنية على الاستحسان، والاستحسان من أصول مذهب مالك، وانت ماشي الكتاب مركز، حتى ما دخل ما جاء في المقدمات نشأة مذهب المالكية ونشأة علم الأصول عند المالكية، هذا ما نحتاجه الآن في مثل هذه الأبحاث، الله يعطي العافية أنا الأبحاث المركزة. ثم هو يثري المادة العلمية، عطنا الإثراء في الناحية المادية العلمية، إثراء في الفروع في التطبيق وفي التأصيل، وأتى بنوازل معاصرة، وهو في الحقيقة أتى بنوازل أو بمصح بقضايا وفروع على القولين، فمن قال بالمنع لأنه يقول بكذا أنه يمنع القياس على الرخصة، ومن قال بالجواز في الصورة فإنه يجوز، وهكذا حتى بالنوازل المعاصرة من علماء المالكية المتأخرين من أفتى أتى بفتوى وحرر. والكتاب طبعا أنا حماسيني وانترسيتنا ما نذكر فصوله، لأنه قسم الكتاب إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول جعله خاص وفقه الله بقضايا التأصيل اللي هو الرخصة والقياس والاقتصار على مورد النص، وتكلم عنها في مباحث في مبحثين، والثالث القياس على الرخصة والتخريج عنده في الفقه المالكي، وهذه تحته مبحثان، والثالث لتطبيقات القياسات، تطبيقات القياس على موضوع ما يتعلق بهذه على الرخصة والتخريج عليها في الفقه المالكي، وهنا تطبيقات على العبادات على المعاملات على المتقدمين المتأخرين، وهذه نماذج منها وبيان الأقوال فيها وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الوليد بليبيا. هذا أيضا بحث لطيف بعنوان العرف في ميزان الفقه الإسلامي لأخينا حبيب فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بو بكر صالح الحباس وفقه الله، وقد أراد في المقدمة أن يفرق بين العادات والتقاليد والأعراف، والأعراف أعم وأشمل، وهو ما استقر عليه عرف المجتمع عامة، وبدأ يتكلم عنه وجمع، فأراد به أن يذكر أن هذه الأعراف كيف تتأسس عند الناس، وهل هي الأعراف القديمة بداية من الأعراف المنتشرة في الجاهلية، وماذا غير منها الإسلام وماذا أبقى منها الإسلام، ثم انطلق بعد ذلك إلى الأعراف المعاصرة إلى أن أتى إلى قضايا معاصرة، وتكلم عن قضايا كبرى الأعراف ما زالت سائرة عليها. طبعا الفصل الأول خصه بالأعراف والعادات الفقه الإسلامي، وقد تنوع في عدو في عندنا هنا في مبحثين. ثم أثر العرف ذكره في العادات، ثم تطبيق بعض الآليات. هذا الفصل الثاني، اختار مجموعة من هذه الآليات تطبق عليها. ثم عندنا الفصل الثالث، نماذج مشتركة بين العرف والعادات، وتكلم عنها في القضايا من ناحية الفقه، من ناحية الفقه الشرعي، وأتى بنماذج من المسائل. وهل مثلا أتى بقضايا في العرف منتشر، مثل احتفال المولد منتشر، طب ماذا يقول الشرع فيها؟ كلام الفقهاء وشيء من ذلك. زكاة المال، زكاة الفطر نقدا، والتقس في العرف جرى بشيء، ثم لكن إيش الأحكام الشرعية نترتب عليها. الكتاب في الجزء اللطيف من الدار الوليد بليبيا، هذا ولدي عبارة عن مجموعة من الأبحاث كلها تتعلق بالتاريخ الحديث أو القول المتأخر يعني الليبي، لكن عدد من الأبحاث سماها صاحبها، جمعها في هذا المجموع، سمى المجموع آفاق ووثائق في تاريخ ليبيا الحديث، لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور عمار محمد جحيدر وفقه الله. وهذه الطبعة الثانية لهذا المجموع، ولا سبق طبع قبل أكثر من 30 سنة، لكن في هذه الطبعة وقد أحسن، سارت له زيادة وتنقيحات وأطال النفس في، لأن وقع على وثائق وأشياء بعضها أعاد النظر حتى في التعليقات وشيء من ذلك. وهذه الأبحاث عندنا، هذه عناوينها، أعاد حتى الترتيب ترتيبا زمنيا منطقيا تسلسليا وتكلم عنها. كان من ضمن الأبحاث يعني هذه الأبحاث، طبعا كلها الكتاب أول شيء مليء بالوثائق وبالمخطوطات والنقل عنها كثير جدا، العصر الحديث، وثائق مختارة، سجلات المحاكم، بعد أبعاد نظرية التاريخ الليبي الاجتماعي، هذا ليبيا في رحلة اللغوي العلام محمد بن الطيب الفاسي، وهذه يعد من الفصول أو الأبحاث المطولة في الكتاب. ثم بعد ذلك بعض ما جاء من قضايا في عن ابن غلبون، نظرية نقدية لمنهجه وشيء من ذلك، وتكلم عن تواريخ الأبحاث كلها. شوفها مثلا رحلة المؤرخ حسن الفقيه حسن والكلام عنها، وانت ماشي هذه الأبحاث قرابة 11 بحثا، وهنا هذه رتبها لك ترتيبا 11 بحثا، وهنا النسب. كانت رحلة العلامة بن الطيب الفاسي هي أطول الأبحاث عندنا على الإطلاق، 27% من قيمة البحث. هذا كل بحث عنوانه، ثم أين نشر شيء من ذلك، والكتاب إن شاء الله يبالي الإخوة. شوفوا الجداول والمقارنات والوثائق، شوفوا المخطوطات والوثائق التي رجع إليها في بحثه هذا أو في أبحاثه، فإن هذا نماذج منها كثيرة جدا، وفقه الله حتى رجع إلى وثائق نادرة تنشر لأول مرة وأخرجها وتكلم عنها وفقه الله، والكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار الوليد بليبيا. هذا أيضا عبارة عن هذا بحث فيه تثبيت الهوية، أصل المحتل الإيطالي، الطليان لما جاءوا احتلوا ليبيا ماذا صنعوا في أهل ليبيا حتى يغيروا الهوية الليبية في كافة تقاسيم الهوية، الهوية الاجتماعية، الدينية، اللغوية، الثقافية، الفكرية والتماشي، ماذا صنعوا؟ بدأ من قبل الغزو الليبي عام 1911 للميلاد إلى أن خرجوا عام 1943، قبله بماذا تسللوا إلى المجتمع الليبي ودخلوا فيه، ثم إلى الآثار والإهرام وماذا صنعوا الآليات. سمى بحثه سياسات الاحتلال الإيطالي لتمص الهوية الليبية وموقف الليبيين منها، لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور علام الفلاح وفقه الله، هو رئيس قسم التاريخ في جامعة بنغازي. والكتاب كتاب عبارة عن تثبيت للهوية الليبية بدثارها المشهور العربي الإسلامي المعروف، وقد قدم في فصوله، أول الفصول تكلم عن كيف تسلل التغلغل الإيطالي، هو سماها الطليانة كيف حصلت في التغلغلات قبل الغزو، قبل شوف قبيلة 1911 وهو سنة غزو احتلال ليبيا، هذه عدد من الأشكال والطرق والنماذج دخلوا فيها والتغلغلوا في الأبعادها كلها متداولة. الفصل الثاني والثالث والرابع عبارة عن الأبعاد أو بمعنى صح السياسات التي قام بها الاحتلال الإيطالي، السياسات الإدارية والاقتصادية الاجتماعية في الفصل الثالث، هنا الثقافية وشيء من ذلك. هذه طبعا كلها بالتدريج، ماذا فعلوا في التعليم، ماذا فعلوا في محاربة اللغة العربية، ماذا صنعوا في التجارة، في الاقتصاد، دخول الأسواق، أشياء كثيرة جدا. بعد ذلك في الأخير الفصل الخامس، كيف تصرف الليبيون، موقف الليبيين من محافظتهم على هويتهم وسد أو دفع عادية هؤلاء هذا الاحتلال أو هذه الطليانة التي حصلت لمجتمعهم، في وعدد من المواقف والعلماء موقف موقفهم وأشياء كثيرة جدا وفقه الله. والكتاب الحقيقة فيه طبعا فيه تفاصيل وجزئيات من أراد الرجوع، لأنه مجلد ضخم من إصدارات دار الوليد بليبيا.
شيخنا هذا مما يستفاد منه، يعني هذا من التجارب التي يستفاد منها في دفع المحتل وفي الحفاظ على الهوية
ودفع التغريب عن البلاد ودفع تغريب البلاد، لأنه ذكر حتى مثلا يعني من الأشياء اللي صنعوها إحياء الآثار التي كانت عندهم لأجل جلب السياح الإيطاليين حتى يستوطنوا شيء بهذه الطريقة كيف دافعها الليبيون. هذا يا ولدي هذا بحث لطيف، وهو تتعلق أول شيء السنة البحث من عام 1551 ميلادي إلى 1835، يعني حوالي 285 سنة مدة البحث، يعني وهو قديم أيام ما كانت المراكب الإسلامية في الجهاد البحري مع المد الأوروبي عبر السواحل الأوروبية الثانية. كان هناك قرصنة أوروبية في البحر المتوسط كانوا يغيرون على مراكب التجار المسلمين ويلتقطون ويأخذون أسرى، وكان بعد ذلك لما قامت قوارب المسلمين بنفس الكلام بدأوا يغيرون عليهم ويسترجعون الأسرى ولا يفعلون ما شاء، وصار عندهم أسرى أوروبيين. ماذا صنع الليبيون بالأسرى الليبيين في تلك الفترة وكيف تعاملوا معهم، وهي فترة عبارة عن الحكم العثماني عموما في تلك المنطقة. سماه صاحب البحث الأسرى الأوروبيون في مجتمع طرابلس الغرب، الفترة ما بين 1551 ميلاد إلى 1835 أيضا ميلادي، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ المبروك محمود صالح سليمان وفقه الله. وهذا الكتاب الرجوع إلى الوثائق والكتب القديمة والمجلات وما خرج منها، فإنه كشف التزوير الحاصل في التدوين الأوروبي الغربي لهذه القضايا وخرج بنتائج ممتازة جدا. بدأ بقرصنة القرصنة الأوروبية التي كانت في الشمال الأفريقي وماذا صنعوا، ثم بعدك هم كيف كانوا يصنعون الكنيسة البابوية ودورها في استرقاق أسرى الطرابلسيين وماذا صنعوا في الباب، ثم الجهاد البحري الذي كان من قبل الطرابلسيين، ثم دور الأسرى الأوروبي في المجتمع الطرابلسي، لأن يقول أكثرهم اعتنقوا الإسلام أصلا، بعضهم صار يقاتل معهم ضد الأوروبيين، أوضاع الأسرى الأوروبيين في المجتمع الطرابلسي وجهاد أو جهود الأوروبي في تحرير أسراهم. والكتاب يا ولدي حافل بالتنوع التاريخي وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الوليد بليبيا.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.